أهلا بكم جميعا في جولة تحليلية متعمقة جديدة. أنا متحمسة جدا لاستكشافنا اليوم، حيث نأخذ رزمة من المصادر والأبحاث ونستخلص منها أهم شذرات المعرفة. هدفنا هو تقديم اختصار ذكي وممتع لنكون جميعا على دراية بما يحدث في عالم الصحة والطب دون الشعور بالإرهاق. مصادرنا اليوم غنية جدا ومأخوذة من عدد 3 مارس 2026 لصحيفة 7 أيام صحتنا. المهمة واضحة: استخراج المعرفة الصافية، فك شفرة الأمراض الصامتة، واستكشاف أحدث التقنيات الطبية وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.
يسعدني جدا التواجد هنا. الغوص في هذه المصادر اليوم يكشف عن خيط رفيع يربط بين كل هذه المواضيع. يعني الخطر الأكبر غالباً ما يكون غير مرئي، سواء كنا نتحدث عن أمراض لا تظهر لها أعراض واضحة أو تقنيات تتدخل لترميم ما أفسده الزمن.
بالضبط، الاعتماد على المظاهر الخارجية فقط لم يعد كافياً. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل ونبدأ بشيء يومي ومألوف، شيء قد يتواجد على موائد الكثيرين.
اللحوم والحليب، صحيح؟
تماماً، هنا نجد نقطة البداية المتمثلة في تحذيرات شديدة الأهمية أطلقها الدكتور بوعز الخراطي، وهو طبيب بيطري ورئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك. التحذير يخص مرضاً يسمى داء السل البقري. ما يجعل هذا الموضوع مهماً هو أنه ليس مجرد مشكلة بيطرية،
بل هو تهديد صحي مباشر. البكتيريا المسببة لهذا المرض، والتي تعرف علمياً باسم ميكوباكتيريوم بوفيس، تمتلك قدرة استثنائية على التسلل.
يعني لا تقتصر على التعامل المباشر مع الحيوان؟
لا أبداً، الخطورة تكمن في انتقالها إلى الإنسان عبر المنتجات غير المراقبة. استهلاك الحليب غير المبستر أو اللحوم التي لم تمر عبر قنوات الفحص البيطري يمثل البوابة الرئيسية للعدوى.
وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة. ما يلفت الانتباه بقوة في المصادر هو الآلية العلمية الصارمة لاكتشاف المرض. هناك بروتوكول علمي دقيق تنفذه المصالح البيطرية. يتم حقن الحيوانات بدواء مخصص للاختبار، وهنا يأتي الجزء المثير، يجب الانتظار لمدة 72 ساعة كاملة.
وهذه المدة ليست مجرد إجراء روتيني، 72 ساعة هي نافذة زمنية حتمية يحتاجها الجهاز المناعي للحيوان ليتفاعل مع المادة ويولد استجابة قابلة للقياس.
وبعدها يتم تصنيف الحيوانات؟
صحيح، تصنف إلى سليم أو مصاب أو مشكوك في إصابته. المذهل في هذا الأمر هو الصرامة الوقائية، فإذا أظهرت غالبية الحيوانات في الضيعة نتائج إيجابية، فإن أي حيوان يقع في فئة المشكوك فيه يتم اعتباره
يعتبر مصاباً فوراً. يبدو هذا كإجراء جذري جداً.
هو كذلك، المنهجية تعتمد على مبدأ درء الخطر. نظراً لانعدام الأعراض الظاهرية، الاعتماد الكلي يكون على الفحص، ولضمان عدم وجود ثغرات، القانون المغربي يفرض فصلاً تاماً بين الطبيب البيطري الذي يشخص في الضيعة والطبيب المسؤول عن المجازر.
شفافية مطلقة تمنع أي تضارب للمصالح.
والمصادر تبرز دور مكتب أنسا، أي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقوة. ولتكتمل الحلقة، هناك آلية ذكية جداً، وهي تقييم الخسائر وتعويض الفلاحين لمنع تمدد العدوى. تعويض الفلاحين يضمن عدم تسريب اللحوم للسوق السوداء. والانتقال من محاصرة الأمراض الصامتة في الحيوانات يأخذنا إلى الأمراض الصامتة في البشر.
وهذا يقودنا لسرطان القولون والمستقيم.
بالضبط، يتطور في الظلام التام لسنوات، غالباً ما يبدأ كسليلة حميدة، نمواً صغير غير سرطاني لا يسبب ألماً.
وخاصة بعد تخطي سن 50 تبدأ هذه السليلة بالتحول البطيء.
نعم، ولكن المفارقة المذهلة أن نسبة الشفاء تصل إلى 90% عند التشخيص المبكر.
90%، هذا رقم يبعث على الأمل، ويتحقق بفضل أدوات فحص بسيطة كاختبار الدم الخفيف في البراز أو تنظير القولون.
ومن التفاصيل الدقيقة، كيف يختلف سلوك المرض بناء على موقعه التشريحي؟
الاختلاف الجغرافي يحدد شكل المعركة. إذا كان الورم في القولون الأيمن، فإنه عادة يسبب نزيفاً داخلياً بطيئاً،
مما يؤدي لفقر دم غير مبرر وتعب.
صحيح، بينما في القولون الأيسر، حيث التجويف أضيق، يعمل كعائقاً ميكانيكي، يسبب تضيقاً وإمساكاً أو تناوباً بين الإمساك والإسهال. فحم هذه للإشارات يمكن أن يكون الفاصل بين الشفاء والمعاناة، وهذا التفكير الاستباقي لا يقتصر على الأمراض العضوية.
أوافقك الرأي تماماً، وهذا يذكرني بخبر إقليمي مهم ورد في المصادر. في 2 مارس 2026 صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة برئاسة عمر مورو والوالي يونس التازي على إحداث مستشفى جامعي للأمراض النفسية والعقلية بطنجة،
خطوة ممتازة لتعزيز العرض الصحي، خاصة كجزء من الخدمات الاجتماعية بعد التحديات المناخية القاسية. البنية التحتية النفسية لا تقل أهمية أبداً عن الجسدية. والحديث عن العقل يجعلنا ننتقل إلى الجزء الثاني من استكشافنا، عالم الدماغ وقدرات الأفراد، لكسر خرافة شائعة،
خرافة التوحد والعبقرية الرياضية.
بالضبط، الصورة النمطية التي تربط اضطراب طيف التوحد بالتفوق الرياضي الهائل، كأن كل مصاب هو عبقري رياضيات.
هذه فكرة تتطلب تفكيكاً علمياً. دراسة شاملة في دورية Nature Human Behavior راجعت 66 بحثاً سابقاً ونفت هذه الخرافة تماماً.
النتائج كانت مصادمة. متوسط درجات المصابين بالتوحد في اختبارات الرياضيات كان أقل من غير المصابين.
ما يثير الانتباه هنا هو التباين والاختلاف الفردي الكبير جداً بين المصابين أنفسهم. الطيف واسع، قد تجد أفراداً بمهارات استثنائية، لكن حصر الجميع في هذا القالب يظلم الغالبية ويحجب عنهم الدعم المطلوب.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً عندما نتجاوز فهم الدماغ لمحاولة التفاعل معه تقنياً لإعادة ربط من قطع. ماذا لو أمكن للعلم أن يعيد الرؤية لمن فقدها؟
تقنية بريما، هذا ابتكار يعيد الأمل لمرضى الضمور البقعي المرتبط بالعمر والذي يصيب 5 ملايين شخص عالمياً.
نعم، شريحة لاسلكية دقيقة جداً، أبعادها 2 × 2 ملم فقط، تزرع تحت الشبكية
وتعمل بطريقة عبقرية. المريض يرتدي نظارات بكاميرا، الكاميرا تلتقط المشهد وتحوله إلى إشارات، الشريحة تحول هذه الإشارات إلى نبضات كهربائية للدماغ.
النتيجة بعد عام واحد فقط من المتابعة مذهلة، 81% تحسنوا بشكل ملموس،
و84% تمكنوا من القراءة في المنزل، البعض حتى تجاوز عتبة العمل القانوني واستعاد استقلاليته. التكنولوجيا تعيد كتابة قواعد الممكن.
وبانتقالنا من هذه التقنيات المستقبلية، نعود إلى تحديات الحياة اليومية والأدوية الشائعة التي أصبحت حديث العالم، أدوية السمنة الحديثة.
سيمجلوتايد المعروف بويجوفي، وليريجلوتايد ساكسندا، وترزيباتايد مونجارو.
أحدثت ثورة حقيقية، لكن الاستخدام الواسع كشف عن تأثيرات لم تكن في الحسبان.
بالفعل، دراسة للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام شملت أكثر من 146 ألف شخص على مدى 5 سنوات، وجدوا ارتباطاً محتملاً بين هذه الأدوية وزيادة خطرين أساسيين: هشاشة العظام والنقرس.
الأرقام تقول إن هشاشة العظام ارتفعت إلى 4% لدى المستخدمين مقابل 3%، والنقرس 7.4% مقابل 6.6%.
السبب المرجح ليس في الدواء نفسه كمركب كيميائي، بل في تأثيره. الفقدان السريع للوزن يسبب سوء تغذية ونقصاً حاداً في الكالسيوم وفيتامين دي،
وهذا يترك بنية العظام ضعيفة. ذكر هشاشة العظام يعيدنا لمفهوم المرض الصامت. في فرنسا وحدها يصيب 4 ملايين شخص، مسبباً 490 ألف كسر سنوياً،
ويؤثر بشدة على النساء فوق سن 65 بسبب انخفاض هرمون استروجين الذي يحمي الكثافة العظمية.
الوقاية تعتمد على الكالسيوم، البروتين، ممارسة الرياضة، والتعرض للشمس. ومن العظام ننتقل لمشكلة أخرى ظاهرة وتؤثر بعمق على الحالة النفسية، تساقط الشعر عند النساء.
مشكلة شائعة جدا تتعلق بالصلع الوراثي واختلال دورة نمو الشعرة. الهرمونات تلعب دورا كبيرا، وكذلك أمراض الغدة الدرقية وتكيس المبايض والثعلبة،
ولا ننسى تسريحات الشعر المشدودة. لكن العلاجات تطورت، المينوكسيديل أو حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية وصولاً لزراعة الشعر. التشخيص المبكر هو المفتاح.
تماماً. وفي سياق التحديات اليومية، لا يمكننا تجاهل أمراض الشتاء كنزلة البرد التي تزعج الكثيرين.
إدارتها بذكاء يخفف العبء. غسل الأنف بالمحلول الملحي أو المحلول المفرط التوتر للإنسداد،
والزنك لتقليل مدة المرض، وفيتامين دي لتقليل شدة الأعراض، واستنشاق زيوت الأوكاليبتوس والنعناع والروزماري مريح جدا للتنفس.
وبما أننا نتحدث عن الفئات الهشة، تقاطع التقدم في العمر مع المناسبات الاجتماعية والدينية كشهر رمضان يطرح تحديات لكبار السن.
تحدي الصيام للمسنين مهم جدا. الخطر الأكبر هو هبوط ضغط الدم، خاصة لمن يتناولون مدرات البول،
ما يؤدي للجفاف.
نعم، وتحديداً ما يسمى بهبوط الضغط الانتصابي. عندما يقف المسن فجأة، يفشل الجسم في ضخ الدم للدماغ بسرعة،
فيشعر بدوخة وزغللة وقد يسقط، مما يعيدنا لخطر الكسور مع هشاشة العظام.
حلقة مفرغة يجب كسرها بالوعي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ استكشافنا اليوم أخذنا من مزارع الأبقار والرقابة الصارمة إلى الشرائح الإلكترونية داخل العين، مروراً بفك شفرة التوحد وإدارة نزلات البرد وهبوط الضغط. الوعي الطبي وتجنب المعلومات السطحية هو الأساس.
وفي الختام أود طرح فكرة. بينما نواصل ابتكار حلول سريعة وسحرية لمشاكل معقدة مثل السمنة، يجعلنا هذا نتساءل: إلى أي مدى نحن مستعدون للتعامل مع تأثير الدومينو غير المتوقع الذي تتركه هذه التدخلات على النظام البيئي الدقيق لأجسامنا؟ هل نحن نعالج الأعراض أم أننا نعيد برمجة توازن طبيعي لم نفهمه بالكامل بعد؟
تساؤل عميق جدا يترك أثرا للتفكير. نشكر جميع المستمعين على مرافقتنا في هذه الجولة التحليلية المتعمقة. نلتقي بكم في استكشاف قادم.